بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر الله المحرم، نستأنف أيها الإخوة معا دراسة هذه الرسالة العظيمة المشهورة بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني، ولا يخفى أن موضوعها يتعلق بأجل العلوم وأعلاها شأنا، ألا وهو العلم بالعقيدة الإسلامية والإيمان الذي خاطبنا الله تبارك وتعالى به. وقبل أيها الإخوة دراسة المسائل المتعلقة بهذه الجلسة، أقول إن من المهمات التي ينبغي أن تتجه إليها همة طالب العلم خصوصا والمسلم عموما العناية بالمواسم الشرعية، فإن هذا الأمر أيها الإخوة، أعني الاهتمام بالمواسم الشرعية، من تعظيم الله تبارك وتعالى. ونحن في شهر عظيم من الأشهر الحرم التي بين الله تبارك وتعالى حرمتها في كتابه، حيث قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بيّن صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متوالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب سميت حرما لزيادة حرمتها ولزوم احترامها وتحريم القتال فيها، وشهر محرم سمي بهذا الشهر للتأكيد على حرمته. هذه الأشهر الأربعة أيها الإخوة لها وظيفة شرعية مشتركة بينها الله جل وعلا بقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بأي نوع من أنواع الظلم؟ فإن الله جل وعلا أطلق فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، سواء كان بأعلى درجات الظلم وأشدها وأخطرها وهو الشرك بالله عز وجل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو بظلم النفس بالمعاصي واقتراف ما حرم الله جل وعلا، أو بظلم الآخرين والتعدي عليهم والنيل منهم. فهذه الأنواع، يعني أنواع الظلم، محرمة في جميع الأوقات، ويتأكد حرمتها والحذر منها في هذه الأشهر الأربع. شهر محرم له خاصية أيضا من جهة تخصيصه بعبادة هي من أحب العبادات إلى الله عز وجل، ألا وهي الصيام. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فهذا الحديث واضح وصريح في أن أفضل ما يتطوع به من الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم. والمقصود أيها الإخوة الإكثار من صيام هذا الشهر، ولا يعني ذلك أن يصام كله، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فالمقصود أيها الإخوة أن يكثر الإنسان من صيام هذا الشهر الحرام، خصوصا وأننا ولله الحمد في هذه الأيام الليل فيها طويل والنهار قصير والجو بارد، فالأجواء مهيئة لإحياء هذه السنة والعمل بها. يتأكد من بين صيام هذا الشهر صيام عاشوراء. ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صيام عاشوراء فقال رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يطلب فضله على الأيام مثل هذا اليوم، أي عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الذي سيوافق بإذن الله الأحد القادم. وهذا اليوم أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به عناية بالغة في نفسه وأيضا في أصحابه. يقول جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه. فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا حرصا أو يحرص حرصا شديدا على صيام هذا اليوم. ومن السنة والأكمل والأفضل أن يقرن المسلم معه اليوم التاسع، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: صوم التاسع والعاشر خالفوا اليهود. وأجر هذا اليوم أيها الإخوة وفضل صيامه بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فهو يكفر ذنوبه سنة كاملة ماضية. فالمنبغي على المسلم أيها الإخوة أن يحرص على صيام هذا اليوم في نفسه، وأيضا يتعاهد من حوله من أهله وإخوانه وأقاربه وأرحامه، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. نخلص أيها الإخوة من هذا الحديث على أن على المسلم أن يعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى ورسوله، وأن لا يخص شهرا من الشهور بعبادة من العبادات أو يوما من الأيام بطاعة من الطاعات إلا بدليل صحيح ومستند صريح من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الشهر وفي تعيين بعض أيامه. هذا هو واجب المسلم، وبهذا يكون محققا للعبودية لله تبارك وتعالى. بعد هذا أخواني نرجع إلى درسنا في شرح مقدمة ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علماء المسلمين. تقدم معنا أيها الإخوة في آخر لقاء قبل الحج الموقف الذي يجب على المسلم أن يسلكه تجاه أمر الله تبارك وتعالى بنوعيه: الأمر الكوني القدري، والأمر الشرعي الديني. وما هي الحدود التي أذن للمسلم أن يجول بتفكيره فيها، وأن الإحاطة بأمر الله جل وعلا الكوني وبأمره القدري أمر متعذر لا سبيل إليه ولا يمكن إدراكه. كان ختام الحديث أيها الإخوة على جملة أوردها ابن أبي زيد رحمه الله تعالى، وهي قوله: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. بعد أن قرر رحمه الله تعالى هذه الجملة حيث سبق شرحها وما فيها من مسائل وأحكام عقدية، أقول بعد أن قرر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن التفكير في ذات الله تبارك وتعالى وفي صفاته أمر لا سبيل إليه ولا يمكن أن يصل إليه المتفكر بحال من الأحوال، فإن العقول لا يمكن أن تمثل الخالق سبحانه وتعالى، فإنه ليس كمثله شيء، وأن القلوب لا يمكن أن تتوهمه بتصوير معين كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى. المؤلف بعد أن قرر هذا كله جاء بجزء من آية الكرسي بمقطع منها يدلل فيها رحمه الله تعالى ويستشهد بها على ما قرر عليه رحمة الله، حيث قال رحمه الله تعالى: يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذن إتيان المؤلف أيها الإخوة بهذا الجزء من آية الكرسي للدلالة على ما قدمه وقرره من قصور عقول الخلق وضعف أفهامهم وعقولهم عن الإحاطة بذات الله تبارك وتعالى أو إدراك كيفية صفاته سبحانه وتعالى، وأن الصفات الإلهية لا يمكن للعقل بأي حال من الأحوال أن يتصورها أو أن يتوهمها. وأيضا جاء بها للدلالة عن عجز المخلوقين عن الإحاطة بأمر الله تبارك وتعالى وشرعه، فإنه لا يمكن للعقل أن يدرك لماذا خلق الله كذا وما هي الحكمة من التشريع الفلاني وما هي الحكمة من خلق الأمر الفلاني. تقدم معنا نعم قد يدرك العقل بعض ذلك، أما أن يحيط بالحكمة فهذا أمر متعذر لا يمكن الوصول إليه. طيب، حتى نفهم أيها الإخوة الصلة أيضا والرابط بشكل واضح بين هذا الجزء من الآية وبين ما قرر رحمه الله تعالى نقف على يعني جمل هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. يقول الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه، تقدم معنا معنى الإحاطة. والآية كما ترون ينفي الله تبارك وتعالى فيها إحاطة خلقه بإيش؟ بعلمه عز وجل، أو بشيء من علمه تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه، وهذا النفي يعد نصا صريحا في عجز المخلوق عن الإحاطة بصفات الله تبارك وتعالى، وعن الإحاطة بعلمه تبارك وتعالى، وعن الإحاطة بأمره تبارك وتعالى. لكن قال جل وعلا: إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء تبارك وتعالى علم الخلق به ومعرفتهم به. ولاحظوا أنه قال بشيء من علمه عز وجل، وليس العلم كله، كما قال جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا ثبت لنا أيها الإخوة قصور عقل المخلوق وعجزه عن الإحاطة بعلم الله تبارك وتعالى، يثبت لنا ماذا؟ سعة علم الله جل وعلا، وأن علم الله تبارك وتعالى علم واسع محيط بكل شيء، علم يشمل الظواهر والسرائر، علم يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، علم لا يلحقه نقص أبدا، كما أنه علم لم يسبق بعدم، وعلم لا يلحق بماذا؟ لا يلحقه فناء، فهو علم كامل بجميع الوجوه. قرر هذا ربنا تبارك وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، كما قال جل وعلا: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وقال سبحانه: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال سبحانه: وكان الله بكل شيء محيطا، وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال سبحانه: والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. كل هذه الآيات أيها الأخوة تدل على ما قرره تبارك وتعالى في آية الكرسي من قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من كان هذا علمه أيها الإخوة على ما تقدم من أوصاف علمه تبارك وتعالى، كيف يطمع المخلوق بعد ذلك أن يقف على حقيقته؟ كيف يروم بعد ذلك ويستطيع أن يعرف ماهية ذاته تبارك وتعالى وعقله قاصر عن غيره من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهو عن المخلوق بهذا ينادي بالعجز عن إدراك الأمور التي هي يعني تعتبر جانبا مشتركا بينه وبين سائر المخلوقات، ألا وهي أنه مخلوق لله تبارك وتعالى. طيب، ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي أيها الإخوة مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وهو مخلوق عظيم يدل لعظمته ما أخبر الله جل وعلا به في هذه الآية: وسع كرسيه السماوات والأرض. من عظمته وكبر مساحته وحجمه أنه وسع السماوات والأرض، هذا مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. تأملوا قوله الآن: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض إلى الكرسي بدلالة الآية تعتبر ماذا؟ ضئيلة جدا. السماوات على عظمها والأرض على سعتها تعتبر ضئيلة جدا، مع أن الله جل وعلا ماذا قال؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فخلق السماوات عظيم، ليست سماء ولا اثنتان ولا ثلاث، بل سبع سماوات وسبع أراضين. هذه السماوات وهذه الأرض تعتبر ماذا؟ ضئيلة جدا بالنسبة لهذا المخلوق ألا وهو الكرسي. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، والحديث ذكره الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 109، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. ما السماوات في الكرسي، يعني بالنسبة إلى الكرسي، كحلقة ملقاة بأرض فلات. يعني لكم أن تتصوروا الآن منطقة المجاز على سعتها وكبرها، ما نسبة ربع الدرهم إليها؟ ولا شيء، لا يمثل شيء أبدا. هذه السماوات أيضا لا تمثل شيء بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذا المخلوق ألا وهو الكرسي. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: ما السماوات في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. نسبة الحلقة في الفلات من الأرض إلى الفلات نفسها ولا شيء، فتعتبر صغيرة وضيقة جدا. هكذا السماوات أيضا أيها الإخوة بالنسبة إلى الكرسي. فإذا كان أيها الإخوة هذا شأن السماوات بالنسبة للكرسي، والكرسي هناك مخلوق أعظم منه ألا وهو العرش. العرش بالنسبة للكرسي كالسماوات بالنسبة إيش؟ العرش الكرسي بالنسبة إلى العرش كالسماوات بالنسبة إلى الكرسي، أي أنه ولا شيء. إذن كيف بعظمة الله عز وجل أيها الإخوة؟ بعد هذا يقال: كيف يطمع المخلوق أن يقف على كيفية ذاته عز وجل أو حقيقة صفاته سبحانه وتعالى وليس عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يدعى بعد ذلك أن إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق بها تقتضي التشبيه أو التجسيم والعياذ بالله؟ والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف يدعى ذلك وليس عند الإنسان برهان أو حجة عند الله تبارك وتعالى يلقاه بها؟ إذن أيها الإخوة لا مجال للتفكير في حقيقة الصفات أو الذات، خصوصا كما تقدم معنا وأن الأمور مبناها على التوقيف. يقول الشيخ السعدي رحمه الله كلام جيد عند هذه الآية، قال عند قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: هذا يدل على كمال عظمته سبحانه وتعالى وسعة سلطانه. إذا كانت هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما، يعني عظمة السماوات والأرض وعظمة من فيهما، والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى، بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش، وما لا يعلمه إلا هو. وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصار إلى أن قال: فكيف بعظمة خالقها ومبدعها، والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع، والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هنا يقرر الرب عز وجل كماله قدرته سبحانه وكماله قوته وشدة بأسه جل وعلا، حيث قال: ولا يؤوده، يعني يتعبه سبحانه وتعالى، لا يتعبه ولا يثقله عز وجل. ما الذي لا يثقله ولا يتعبه؟ ولا يؤوده حفظهما، يعني حفظ السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات. هذا شيء يسير سهل على الله تبارك وتعالى، السماوات والأرض. تأملوا أخواني، هذه الأرض وما فيها، وما فيها من جبال وما تحويه من عجائب، ما في الأرض من بحار وما تحويه من غرائب، وما في الأرض من أنهار، وما في الأرض من دواب، وما يحصل من المتغيرات في الأجواء من زلازل وبراكين وأعاصير وعواصف وغيرها، وما في السماوات من ملائكة ونجوم وشمس وقمر ونحو ذلك. كل هذه مما يعني نعلمه ومما لا نعلمه هو ماذا؟ سهل يسير على الله جل وعلا، ولا يؤوده حفظهما سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه المخلوقات أيها الإخوة وهذه عظمتها، أمرها يسير وسهل على الله تبارك وتعالى، ونحن المخلوقون إذا نظرنا شيئا من مخلوقات الله أعلنا ضعفنا أمامها وعجزنا أمام ما يحصل فيها وما يدور فيها، نعلن ماذا؟ ضعفنا وضعف إدراكنا، ونتساءل كيف يحصل وكيف يجري ومن أين وجد إلى آخره. نعجز عن هذا، لا ندركه، نتطلب ماذا؟ علم ما في هذا المخلوق اليسير من هذه الأرض الواسعة. كيف بعد ذلك يعني يطمع المخلوق في أن يقف على حقيقة ذات الله عز وجل، أو حقيقة سبحانه، أو حقيقة صفاته سبحانه وتعالى؟ ألا يسعه ما وسع صحابة النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم؟ هذا ما يتعلق بهذا المقطع من الآية، وهو قوله: ولا يؤوده حفظهما. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية باسمين عظيمين من أسماه عز وجل، ألا وهما اسمه العلي واسمه العظيم. وهذان الاسمان أيها الإخوة فيهما دلالة على ما قرر رحمه الله تعالى من قطع الطمع عن إدراك صفات الله عز وجل، وتأكيد أيضا لما قرره في قوله رحمه الله تعالى: ولا يعتبرون ولا يتفكرون في ماهية، يعني في حقيقة ذاته عز وجل. اسم الله العلي واسم الله العظيم، نقف وقفة يسيرة وسريعة عليهما. اسم الله العلي، هذا الاسم العظيم الجليل يدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلوه، يدل على علوه بذاته تبارك وتعالى على خلقه، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى عن قول المصنف وأنه فوق عرشه بذاته. ويدل أيضا على علوه تبارك وتعالى علو شأن وعلو قدر، وهو علو الصفات، علو صفاته تبارك وتعالى، وأنها صفات عظيمة لا مثيل لها بوجه من الوجوه، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأن الإحاطة بصفة من هذه الصفات العظيمة أمر متعذر، ولا يمكن للمخلوق أن يحيط بشيء من هذه الصفات التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى كما سبق وأن تقدم تقريره. يدل هذا الاسم العظيم على نوع ثالث من أنواع العلو، وهو علوه جل وعلا علو قهر، وأنه جل وعلا قد قهر كل شيء وذلت له جميع الكائنات وخضعت له جميع المخلوقات، وأنه ما من شيء يحصل في هذا الكون أو يتحرك إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. إيمان العبد إخواني بهذا الاسم واعتقاده لمضمونه ومحتواه يثمر للعبد حقيقة ثمرات عظيمة، يثمر له إخلاص العبادة لله عز وجل، ويثمر له خضوع قلبه وجوارحه لربه عز وجل، يثمر له تنزيه خالقه تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب في المخلوق، ويؤدي به إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صح. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه الآية أيها الإخوة فيها دلالة واضحة وصريحة على أن إيمان العبد بمثل هذا الاسم يقوده إلى تحقيق العبادة لله وإخلاص الطاعة له تبارك وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق باسم الله العلي. أما اسم الله العظيم فمعناه أيها الإخوة باختصار أنه لا أحد أعظم من الله ولا شيء أعظم منه تبارك وتعالى، فهو جل وعلا تبارك اسمه وتعالى جده أعظم من كل شيء، وأن المخلوق مهما بلغ من العظمة فإن عظمته لا تقارب عظمة الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال، فعظمة الله تبارك وتعالى عظمة مطلقة كاملة تامة من جميع الوجوه، لا يمكن للمخلوق أن يقارب عظمته تبارك وتعالى. فإن عظمة الله جل وعلا تشتمل على جميع معاني العظمة من سعة العلم والقوة والقدرة، ومن دلالتها على أنه لا يستحق التعظيم على الوجه الأتم الأكمل إلا هو تبارك وتعالى. فمن تعظيمه جل وعلا أن يعبد، ومن تعظيمه تبارك وتعالى أن يذكر، ومن تعظيمه عز وجل أن يشكر، ومن تعظيمه تبارك وتعالى أن يدعى وأن يستغاث به وأن يتوكل عليه وأن يذبح له عز وجل وأن يبكى من خشيته جل وعلا وأن يخاف منه وأن يرجى جل وعلا وأن يسلم لشرعه عز وجل وأن لا يعترض على أمره تبارك وتعالى. ومن تعظيمه أن يعظم المرء ما عظمه ربه عز وجل من الأماكن، من الأشخاص، من الأزمان ونحو ذلك، فهذا من دلائل تعظيم الله تبارك وتعالى. ومن تعظيمه عز وجل أن يثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه من الأسماء ومن الصفات، فليس من تعظيم الله عز وجل بحال من الأحوال أن ينفى عنه ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولهذا أيها الإخوة، يعني نصل بهذا إلى يعني الحكمة أحيانا أو تلمس الحكمة في مشروعية أو لزوم ووجوب بعض الأذكار في بعض يعني العبادات أو أحوال العبادات كالصلاة مثلا. قد شرع النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وشرع لنا في الركوع والسجود أن نقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، حتى يبقى العبد أيها الإخوة على معرفة بالله جل وعلا دائمة، وأن معاني العظمة تكون مصاحبة له وراسخة في نفسه وثابتة في قلبه في جميع أحواله. لأن عظمة الله عز وجل إذا والعياذ بالله ترحلت من القلب فلا يسأل بعد ذلك عن ضياع العبد وعن خروجه عن حدود الله تبارك وتعالى وشرعه ودينه. بعد هذا أيها الإخوة، ساق المؤلف رحمه الله تعالى بعد استشهاده بهذه الآية عددا من أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه الأسماء حقيقة إذا تأملناها نجد أنها تؤكد ما قرره المؤلف رحمه الله من جهة، ومن جهة أخرى أيضا هي يعني متلازمة ودلالتها واحدة على ما قرر رحمه الله تعالى، حيث قال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. وكل واحد منها يحتاج في الحقيقة إلى ذكر لمناسبته وصلته بما قرر المؤلف رحمه الله تعالى، فلهذا يعني نقف على هذا الموضع من الرسالة ونستكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن يعني قوله رحمه الله تعالى هنا المدبر، هل المدبر من أسماء الله عز وجل أو لا؟ ابحثوا واقرأوا، والنتيجة إن شاء الله يعني نأخذها منكم الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. إذا شايف الدرس تفضلوا، 5 دقائق بس أحسب أحمد. نعم. نعم. نعم، يقول الأخ الكريم الكرسي، هل ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الكرسي هو موضع القدمين، يعني قدمي الرب تبارك وتعالى؟ الجواب نعم، هذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما ما يروى عنه من أن وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه، فهذا ليس بثابت، ولم يصح كما قرر ذلك وبين أهل الاختصاص من علماء الحديث. والله تعالى أعلم. الذي هو إيش؟ هي الشيخ الألباني ممن ضعفه، وإذا أردتم الرجوع ارجعوا أيضا إلى مختصر العلو، كتاب مختصر العلو للذهبي، طبعا كتاب العلو مجلدين، والشيخ رحمه الله اختصره. نعم ممكن ترجعوا إليه. نعم، ماذا حصل في عاشوراء؟ نعم، جاءت السنة ببيان يعني سبب يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون عاشوراء سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب صيامهم له، فقالوا هذا يوم نجى الله تعالى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم. فهذا اليوم حصل فيه يعني نجاة نبي الله موسى وبني إسرائيل من الطاغية في فرعون، فصامه شكرا لله تبارك وتعالى أي النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن يعني نقف على سبب العبادة، وأن سببها هو ماذا؟ هو نجاة موسى عليه الصلاة والسلام اتباعا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم. لا، ليس في حجة الوداع، ليس في حجة الوداع، يعني قبلها قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. نعم، أو في يعني بعد حجة الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع من السنة 11 للهجرة. نعم والله أعلم. إياك. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.